بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
كما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا، اللهم أعنا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل لنا في أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتقا من النار. اللهم إنا نسألك أن تحرر الأقصى الشريف، وأن تحفظ الحرمين الشريفين، وأن ترزقنا عمرة وحجة يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تشف مرضانا ومرضى المسلمين، وترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تقبل شهداءنا، وفك قيد أسرانا، وأصلح أولادنا وبناتنا، وصل أرحامنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في مشروع الصحبة الصالحة، وبارك في القائمين والمشاركين فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. وأسألك اللهم أن تبارك لرواد مسجد مريم الصباح، اللهم بارك لهم في ذراريهم والحاضرين أجمعين، وارحم من بنى هذا المسجد، واجعل له بيتا في الجنة، واجعل قبورنا وقبورهم وقبور المسلمين روضة من رياض الجنة. أمدنا بالروح والريحان والنور والإيمان والبر والرضوان برحمتك يا رحمن. أيها الأحبة الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. آمين آمين آمين، وصلى الله على محمد. الصحبة الصالحة كنز لا يقدر بثمن، ونرى حرص أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحبة الصالحة، خاصة لما أذن الله لهما بالهجرة. جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الصحبة الصحبة يا رسول الله. فقال له النبي: الصحبة يا أبا بكر، الصحبة يا أبا بكر. فكان معه ورفيقه في الغار، وأثنى الله على صحبته له ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فكانت صحبته تسكينا لقلبه، وتطمينا لروحه، وتأييدا له، وتشجيعا له، ومثابرة وصبرا ونصرا بإذن الله رب العالمين. فالصحبة ليس بالأمر السهل، وأنت عليك أن تتخيل يا أخي الكريم أنك تعيش في الدنيا بدون صاحب وبدون صديق، كيف تحس بالوحشة، وكيف تحس بالغربة، وكيف تحس بالاكتئاب. وإن الذي يعاني منه الغرب اليوم من الحقد النفسية أن ليس عندهم أصحاب في الله وإخوان في الله، وإنما علاقتهم على علاقة الشياطين والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر الأحباب والأصحاب الأخيار الأبرار من حولنا في عالم الدنيا، وفي عالم البرزخ، وفي عالم المحشر، وفي عالم القرار، إخوانا على سرر متقابلين. أحبتي في الله، انتقلوا بحضراتكم إلى القرآن العظيم، وحال الناس في هذه القضية بالذات، قضية الصحبة وقضية الرفقة. الله جل جلاله كشف لنا عن أحوال كثير من الناس والعياذ بالله في النار، وهم يتمنون هذه الصحبة، ولكن هيهات هيهات. يقول الله عنهم في كتابه الكريم: قالوا وهم فيها يختصمون. الأصحاب صاروا خصام، وصاروا عراك، وصاروا صراخ، وصاروا يعني يلعن بعضهم بعضا. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. الأصدقاء صاروا مجرمين الآن، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. انظروا أسمى الأماني أن يكون له صديق مؤمن وأن يكون هو مثله مؤمن. والقرآن أيضا ينقلنا إلى ذلك الذي يأكل أصابعه ويأكل إيدينه من الحسرة والندم لأن ما عنده صاحب صالح ومسلم صالح. يوم يعض الظالم على يديه، مو صبعه، يديه، يأكل إيدينه السنتين، يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، إلى آخر الآيات. كيف يندم ويتحسر ويبكي ويأكل إيدينه ويأكل أصابيعه لأن ما عنده صاحب صالح ولا عنده صديق صالح. وهذا الذي دخل الجنة وهو جالس بجوار الحور العين وهو يقول هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، له صديق، كان لقرين، قرين يعني صديق، يعني صاحب، ما يتركني أبد ولا يفارقني. نعم، فلما رآه، رآه أين رآه؟ في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردي، تالله يعني والله، والله لقد أوشكت، كدت كاد من أفعال المقاربة، يعني أنت أوشكت وقربت أنك ترديني معك في النار. تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا نعمة ربي لا بالصديق الصالح وبالإيمان والعمل الصالح لأصبحت من المحضرين في النار والعياذ بالله. إذا أحبتي في الله، الصحبة الصالحة لا تظن أنها من الأمر الهين اليسير، وإنما هي من نعم الله التي يذكرها لعباده. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الصورة المشرقة للصحبة في الجنة، قال سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ويقول عليه الصلاة والسلام ينزع الغل من الصدور على أبواب الجنة كمبارك الإبل. بعد هذه النقلة الروحية والإيمانية تعالوا لكي نذكر أهمية وأثر الصحبة الصالحة. لا شك أن الأهمية من خلال ذكر الأثر تظهر أهمية الصحبة الصالحة. أحبتي في الله، من آثارها أن الإنسان يجد له قرينا صالحا ينفعه في الدنيا وينفعه في الأخرى. جعفر الصادق رضي الله عنه يقول من حاز أخا في الله، يعني صديقا في الله، يعني صاحبا في الله، حاز قصرا في الجنة. ففسر العلماء حديثه هذا، قالوا على عدد أصحابك في الجنة عدد القصور التي تزورها، لأنك إذا زرت صاحبك في الدنيا وين يحطك؟ صاحبك وصديقك وحبيبك إذا زرت في الدنيا يحطك على الرصيف، يرميك في الشارع، ولا يدخلك في الديوان ويدخلك في أحسن مكان ويحضر لك أطيب طعام ويطيبك بأحسن بخور ويستعد لاستقبالك وتوديعك. كذلك أصحابك في الجنة إذا أنت زرتهم أكرموك، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على صحبته في الآخرة أحرص منهم فيها على الدنيا. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام افتقد أحد أصحابه، افتقد أحد أصحابه أبو موهوبة ثم أو مويهبة، ثم عاده وجده مريضا فقال له مالك؟ قال ركبني هم عظيم يا رسول الله حتى مرض. قال مالك؟ قال تذكرت أنك إذا كنت في الجنة ستكون أعلى منزلة منا، ونحن والله يا رسول الله معك ولا نطيق فراقك ولا نطيق الصبر عليك، ما نقدر نصبر عنك، فكيف إذا الله حطك في الجنة بأعلى درجة وش نشوفك؟ أما إذا كنا إحنا من أهل النار بعد هذا ما راح نشوفك أبد بالمرة. فركبني هم عظيم وأنا ما أصبر عنك ولا عن صحبتك ولا عن محبتك ولا عن رؤيتك يا رسول الله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبشر، المرء يحشر مع من أحب. فلهذا الصحابة إذا سمعوا هذا الحديث
تباشروا وتهللوا وفرحوا وقالوا يعني ما سمعنا أجمل ولا أحلى ولا أكمل من هذا الحديث. ويشهدون الله وهم الصحابة على حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى العشر المبشرين بالجنة وعلى الصحابة والصالحين حتى يكونوا معهم في الفردوس الأعلى. ونحن في مجلسنا هذا في هذا المجلس نشهد الله على حبهم، نسأل الله أن يحشرنا وإياهم بهذه المحبة، لا إله غيره ولا رب سواه. أحبتي في الله، من أثر هذه الصحبة أن صاحبك هذا الصالح إنما هو في حقيقته حامل مسك، ولكن ليس مسك مادي، مسك معنوي، مسك يفوح من خلال السلوك ومن خلال الأخلاق. وهذا الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الجليس الصالح، مثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل جليس السوء كنافخ الكيء. وفسر بعد ذلك حامل المسك كيف يعني، إما أن تشتري منه أو أنه يعني يحذيك أو يصيبك بريحة، وكذلك نافخ الكيء والعياذ بالله إذا ما أحرق ثوبك أصابك الدخان بسبب أذاه والنار التي ينفخ فيها. ثم يبين عليه الصلاة والسلام أن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله أي على دين صديقه وصاحبه، فلينظر أحدكم أي يتأكد من نوعية هذا الصاحب، إذا كان من الفاسدين ستكون مثله، وإذا كان من الصالحين ستكون مثله. المرء على دين خليله، يعني هناك مكتوب وهناك عنوان للمكتوب. المكتوب هو أنت وعنوان المكتوب صاحبك. عن المرء لا تسأل، وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. ويقول ابن عبد القدوس واحذر مؤاخاة الدنيء فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب، واحذر عدوك إن أتى متبسما فالليث يبدي نابه إذ يغضب. لا خير في ود امرئ متمدق حلو اللسان وقلبه يتلهب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. هذه صفات الصاحب السيء. وأما الصاحب الطيب الصاحب الخير إخوانكم، لا شيء أغلى منهم، لا شيء يعدلهم من الأشياء، كونوا لهم نعم المعين وراقبوا أعمالهم في مصلح ومساء. الفرد إن يهمل يضع في عصرنا، إذ لا مكان اليوم للضعفاء، علمه أن بجهده وجهاده يرقى إلى مستقبل وضاء. لا تتركوهم للضياع فريسة، ترك الشباب أساس كل الداء. علمه أن النصر ليس بهين، بل دونه سهر وطول عناء. إني أرى نورا يشع بريقه من خلف تلك الأوجه السمحاء، وأكاد أسمع زحفهم وهديرهم يعلو هناك بموطن الإسراء. سنظل نعمل صامتين شعارنا بذل وتضحية بلا ضوضاء، وتحية للحاضرين وبركت هذه الجهود بفعلها البناء. فمن أثر الصحبة الصالحة أيها الأحباب الكرام أن صاحبه الصالح لا يدعه في صلاحه أو في انحرافه، بل إذا حدث أن زل أو زللت إلى خطأ أو خطيئة هنا جهاز الإنقاذ المبكر وحبل النجاة صاحبك الذي يمسكك ولا يدعك تنحرف، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا. شفتوا كيف؟ حيران واستهوته الشياطين لكن له أصحاب مهتدين هادين يدعون إلى الهدى. تعال لا تحتار، تعال عندنا، تعال في الصلاة، تعال في القيام، تعال في الزكاة، تعال في الرياضة، تعال في التراويح، تعال في حلقات الذكر، تعال في تدريس القرآن، تعال في السمر الثقافي، تعال في العمرة، تعال في الحج. يدعونه إلى الهدى اتنا، فإذا جاءهم نجا وإذا ابتعد عنهم فلك، لأن الشياطين شياطين الإنس والجن تحاول فيه من كل جانب. كالذي استهوته الشياطين، كلمة استهوته يعني هناك أهواء وشهوات وشبهات يهواها وينطلق لها فيضيع وينحرف، نسأل الله العافية. اللي يسمون الآن الجنس الثالث والمخدرات والخمر والبتك والعياذ بالله والتشرد والفراغ القاتل إلى آخره من هذه الموبقات التي يعاني منها الشباب الذين ليس لهم صحبة صالحة. كذلك أيها الأحباب من ثمراتها ومن آثارها أن لك مرآة. المرآة اللي هي المنظرة. أنت الآن قبل لا تأتي إلى المسجد أو تروح الدوام تعرض نفسك على المنظرة على المرآة وتشوف عقالك عجل، بشرتك زينة، هدومك نظيفة، وجهك نظيف، جسمك شكلك مقبول. فإذا المرآة الصافية النقية قالت لك امضي اذهب، فإن مظهرك يقابل مخبرك، مخبرك الإيماني الطيب مظهرك مثله، فتنطلق وأنت فرحان. ولكن إذا أنت رأيت أن هناك طين قليل هنا وهناك حبر هنا على طول تبدل وتغير. لكن إذا كانت هذه المرآة راشين عليها صبغ، كيف تكتشف أنت عيوبك اللي فيك؟ ما تستطيع، ما تستطيع لكثرة الأصباغ المرشوشة عليها. فكلما صفت المرآة كلما رأيت الشعرة التي على ثوبك، وكلما تلوثت المرآة لا تكتشف عيوبك فيها أبدا. كذلك صاحبك، صاحبك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأخ مرآة أخيه، الأخ مرآة أخيه، يعني هو منظرتك وأنت منظرته، هو مرآتك وأنت مرآته، أنت تصحح أخلاقك من قبل أخلاقه وهو صحح أخلاقه من جهة أخلاقك، واحد يكمل الثاني. كذلك من آثارها أحبتي في الله النصيحة، والنصيحة غالية. بعض الناس ما يجد لمن ينصح، بعض الناس يعني يمضي في الذنب ولا يجد إنسان واحد يقول له يا أخي اتق الله، يا أخي هذا صح، يا أخي الأفضل أن يكون كذا، ما تجد. واللي ما يجد له واحد ينصحه تتراكم عليه الذنوب والخطايا والعيوب من كل جانب حتى يصبح مشوه والعياذ بالله. إذا من آثارها أن عندك إنسان ينصحك، وإذا جاتك النصيحة اقبلها لا تردها، كانت فيك أو لم تكن فيك، إن كانت فيك الحمد لله رحم الله من أهدى إلي عيوبي، وإذا لم تكن فيك فأنت تشجع أخاك على أن ينصح، لا تدقره، لا تزفه، لا تهاوششه، لا تقول لا أنا ما فيني هذا، قل جزاك الله خير على النصيحة، الله يعيني على نفسي، الله يعيني على الشيطان، الله يعيني على هواي، إن شاء الله أبلغ مقام الإحسان في هذا الجانب، ما قصرت جزاك الله خير. فيبدأ فعلا مثل اللي قدامه مثلا عيش، والعيش هذا فيه حصم وفيه شلب وفيه كذا وفيه كذا، ويقدر يقعد يلقطه 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 حتى يصير رز نظيف يطبخونه ياكلونه، واحصمه وحده في لقمتك تكسر ضروسك وتركز عليك عيشتك. كذلك الذي ينصحك ينقيك وينظفك تنظيف كامل بفضل الله رب العالمين. كذلك من آثارها التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. فالصحبة الصالحة حتما أنها تعينك على البر والتقوى. ومن آثارها التعاون، وهذا شيء أمره ملموس، يعني مثلا إنسان قاعد في البيت ضايق خلقه كسلان ما يعول طق التليفون عليه، نعم من أحمد أهلا وسهلا كيف حالك يا أحمد، والله يا أخي أنا تعبان وكسلان، لا تعال في مسجد مريم في درس اليوم، تعال يلا أنا عندي سيارة أجي أخذك، شفتوا كيف؟ إذا صار تعاون ونشط الشاب وجاءه أخوه وأخذ إلى الدرس واستفاد وحضر جزاك الله خير. ولا شك يا إخوان، يعني أنا شخصيا يوم من الأيام كنت جالس في ديوانية سنة 1970 وأحد الأصدقاء لي من المصلين كان جالس، وبعدين قال لي في شيخ اسمه حسن أيوب في جاي الكويت، تعال خلنا نسمعه. فقلت له يا من الحلال أنا ويني وين الشيخ حسن أيوب؟ قال بس تعال أنا حطك بالسيارة أوديك وأجيبك، أنت تعبان عادك شيء مو سلبك شيء، ويأخذني معاه ويوديني وأسمع المحاضرة ويهديني الله للإسلام والدعوة. شفتوا كيف؟ إذن يعينك على الخير، تعاون على البر والتقوى. فأنت إذا كان لك أخ في الله وصاحب في الله هذا يعينك تتعاون أنت معاه على البر والتقوى. اشتهيت تقوم الليل وما عندك أحد، دق على تليفون، تعال يا أخي نقيم الليل، أنت وياه تقفون تقرأ سورة الكهف تقيمون الليل، والله أصابك هم وغم ما تعاون إلا تدق على تليفون، أنا يا أخي راح أزورك في الله، والله أنا في قلبي كذا، أنا راجعت الامتحان كثير لكن شايف أني نفسي ما راح أقدم عدل، لا يا أخي رد عليك، لا يا أخي بالعكس أنت إنسان مؤمن واثق بنصر الله وبتنجيء الله لك، أمضي في الامتحان ولا تتردد، فتتشجع ويبدأ ذهنك يجمع الأفكار وتجاوب أحسن الأجوبة. التعاون على البر والتقوى من آثارها. كذلك من آثارها بث الشكوى والهم، بحيث أن الإنسان ما دام على وجه الأرض تأتيه هموم، وتأتيه مصائب إذا ما له صاحب يبث شكواه له ويبث همومه له ينفجر قلبه. لكنها نفسة مصدور إذا جاش لغام من نواحيها طمع. فهذا الصدر مثل أمواج البحر، فيه زبد وفيه أمواج ودش، فإذا مالك قاله يعني من يسكنه ويهديه الريح ويصير الماي هادي ساكن، وإلا الإنسان يتعذب. فلهذا صاحبك هو اللي تبث له همك. ما شفت موسى عليه السلام لما انطارده فرعون وين راح؟ راح مدين، وبعدين لقى فيها صديقه شعيب، وبعدين لما شاف شعيب خلاص فقص عليه القصص، يعني طلع كل الحكايات والقصص والهموم والشكاوى اللي بقلبه من فرعون. قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. لكن فرج عن نفسه وبس همه، فلقال من يطمنه ويقول لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وزوجه بنته ووظفها عنده وسكنها عنده حتى جاءته الرسالة من الله رب العالمين. كذلك من آثارها أحبتي في الله التقوى. التقوى إذا كان صاحبك متقي لا شك أنك تكون مثله، كما يقول الشاعر ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فلهذا عندما تصاحب إنسان تقي يؤثر عليك في حياتك. ولا يأكل طعامك إلا مؤمن، ولا تصاحب إلا تقي، ولا يدخل بيتك إلا تقي. أرض اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. من آثارها أيضا يا أخي الكريم زيادة الإيمان. أما سمعت الصحابة معاذ وأخ له يقول تعالى نؤمن ساعة، يقول لصاحبه تعالى نؤمن ساعة، لما تأتي إلى صاحبك وتقول تعالى نؤمن ساعة يجلس معه، تتذكرون الجنة ونعيمها والحشر والميزان والصراط، فتحس أن إيمانك يزيد وأن إيمانه يزيد ببركة هذه الصحبة في ساعة كان شعارها تعالى نؤمن ساعة. بعض الناس اليوم يقول تعالى نغتاب ساعة. شوف الفرق بين هذا الصاحب وبين هذا الصاحب، بين المغتاب وبين الذي يعينك على الخير. نسأل الله العافية، الله يكفينا شر أكلت لحوم البشر. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من آثارها أيضا أيها الأحبة في الله التربية. أن الإنسان يتربى عندما يرى أخاه وصاحبه الصالح. وكم كنا تربينا من أصحابنا، كم تربينا من خلال سلوكهم. لهذا أنت تشوف الأبو اللي عنده أصدقاء صالحين يحرص أنه يأخذ عياله الصغار معه، يطلعهم البر، يطلعهم البحر حر، يوديهم السفر حتى يلبطون من هرجهم ومن كلامهم ومن قيامهم ومن قعودهم ومن أحاديثهم الطيبة ومن سلوكهم ومن أخلاقهم. يتربى بدون ما يقول له يا ولدي صير كذا صير كذا صير كذا صير كذا، لا، من خلال المشاهدة والقدوة يتربى، لأن الصاحب يكون مثل صاحبه. أما رأيت موسى عليه السلام من هو صاحبه؟ صاحبه يوشع ابن نون، هذا الفتى الصابر المحتسب المجاهد، فتأثر بموسى حتى أنه فتح الأرض المقدسة بعد أن مات موسى عليه السلام، أخذ منه قوته وشجاعته وبطولته فصار فاتحا من الفاتحين عليه السلام. أيضا من الآثار التفاهم. من الصعب في هذا الزمان أنك تجد لك إنسان يفهمك وتفهمك، يعني هذا إنسان يعاملك بسوء الظن، وهذا إنسان يعاملك بالشك، وهذا إنسان يعاملك بالغيبة، وهذا إنسان يعاملك ب يعني المصلحة، إذا ما تعطي مصلحة وتبادل معه مصلحة ما يعطيك من نفسه ولا يفهمك بالمرة، وهذا إنسان يعني يتفاهم وياك من خلال منظور حزبي ضيق، إذا أنت ما كنت معه في حزبه أو في جماعته لا يبيك ولا تبيه ولا يحبك ولا تحبه ولا يمشي وياك ولا حتى يسلم عليك. لكن إذا كان الصاحب الصالح تجد إنسان يفهمك وإنسان تفهمه، قد يكون أمك وأبوك ما يفهمونك مثل ما يفهمك صاحبك الصالح. وكثير من المشاكل يا أحبابي إحنا كنا يوم كنا في سن المراهقة نعاني منها، نستحي نقولها حق أمنا، نستحي نقولها حق أبونا، لكن صديقنا وصاحبنا نبث له همومنا ونبث له مشاكلنا ويفهمنا ونفهمه ونعالجها بفضل الله رب العالمين. إذن من محاسن الصحبة. لهذا تجد بعض الآباء إذا ما فهم ولده يقول حق صاحبه، يقول ابن الحلال ترى أنا ولدي ما يطيعني في بعض الأمور، وفي بعض الأمور طرشة ما يكمل الطلبات ولا يجيبها. ابن الحلال قول له فهمه، بين له علمه، فيعرف صاحبه الأسلوب والوسيلة اللي من خلالها يفهم صاحبه ويتفاهم معه في أي قضية من القضايا. كذلك من آثارها الربعة. الربعة الربعة شنو هي الربعة؟ اللي هي الصداقة. الصداقة هذه يعني هذيلا ربعي، مو معقول أن كل الناس ربعك، لكن في ناس معدودين اللي هي قومتك وياهم وقعدتك وياهم وأكلتك وياهم وسفرتك وياهم وروحتك وياهم. والإنسان يستانس مع ربعة ويفرح بربعة ويحبهم، ودائما معهم في الدوانية، دائما معهم في الربيع، دائما معهم. فهذه الربعة، هذه الربعة مهمة، مهمة بالنسبة للإنسان اليوم ما يستغني عنها. وأنت تخيل أنك بدون ربع كيف تكون حالتك؟ تمشي بروحك منطوي منعزل، واللي عنده ربع فرحان، وإذا كان الربع ذي لصالحين والله أن يفديهم بروحه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حرص أن يكون لكل صحابة ربع، ما يتركون أبد، أما مهاجرين أو أنصار. وكل ما رابع الإنسان الأبرار الأخيار الأتقياء كل ما فرح فيهم وصاروا هم قرة عينه. وعمر بن الخطاب يقول والله لولا ثلاثة أمور ما أحببنا الحياة، منها وإخوان لنا ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. شفت كيف؟ يعني وجود هؤلاء هم سبب وجودنا وحياتنا، وإلا كان كرهنا الحياة وما حبنا الحياة. كذلك من آثارها التثبيت. التثبيت شفت هذا درس مهم، وهذا الدرس يمكن لو تبحث عنه في الكتب ما تلقاه، لأن اللي يكتبون في هالموضوعات قلة. فمن آثارها التثبيت. كم من إنسان كان بينه وبين الفتنة خطوة ثم ثبته الله بصاحبه وثبته الله بصديقه. وأذكر أن إنسان كان يريد أن يؤسس سمعة طيبة وجاه عظيم، ثم حدثته نفسه بالزنا، وإذا صاحب له لما تشاور معاه بهالمسألة قال له أفا اللي بيمشي بطريقك هذا اللي انت سلكته وبيأسس هذا الجاه وهذا الملك وهذا السلطان لا يمكن أبدا يمشي بهذا الطريق المنحرف، لأن الملك والجاه والسلطان ما يكون إلا بالقيم والأخلاق. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومناقض يورثن حمدا. أعددت للحدثان سابقة وعداء على الداء. إذن هي فعلا الصحبة تثبت الصاحب وتجعل هذا الصحابة رضي الله عنهم يثبت بعضهم بعضا في المعارك. وكلكم تعرفون قصة ثابت ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه في معركة الردة ومن الحفاظ، ولما رأى جيوش المسلمين تنهزم أمام مسيلمة قال والحكم ما كنا نقاتل هكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حفر لنفسه حفرة ودفن نفسه إلى نصفه وأخذ بيده سيفين وأخذ يقاتل حتى استشهد في مكانه، فكان كاسمه ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا الصديق والصاحب يثبت صاحبه، وفي أشد الظروف وأشد الأحوال يكون هو بأمس الحاجة إليه. من آثارها أيضا أحبتي في الله التأييد. في قضية ما، في مسألة ما، في حادثة ما، إذا لم تجد من يؤيدك. من آثارها أيضا أحبتي في الله التأييد. في قضية ما، في مسألة ما، في حادثة ما، إذا لم تجد من يؤيدك ويقف معك ويعاضدك لا تستطيع أبدا أن تحقق ما تريد، أن تصل إلى أهدافك، أن تصل إلى غاياتك. فإذا صاحبك هذا من آثار هذه الصحبة التأييد. ولعل أعضاء مجلس الأمة، ولعل أعضاء الجمعيات النفع العام، ولعل أصحاب النقابات والمؤسسات يعرفون كلامي هذا، عندما يكتبون الأصحاب فيجدون تأييدهم ويجدون أصواتهم. وكم وكم وكم، وأنا أحدثكم عن نفسي، أنا أشرطتي تدور في الدنيا، أينما أذهب في العالم أجد الأشرطة أمامي تدور في الدنيا، هل أنا الذي أوصلتها؟ والله لو أقضي عمري كله على أني أحمل ملايين الأشرطة في إيدي ما أستطيع أن أشرف الدنيا كلها. لكن صاحبي في الله وأخي في الله ومحبي في الله، اللي رايح أمريكا شالف جنطته، واللي رايح ألمانيا شالف جنطته، واللي رايح السعودية خذف جنطته، واللي رايح، وأصبحت آلاف الأيدي من الجنود المجهولين عندي المعلومين عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا التأييد الذي جاني من أين؟ من هؤلاء الأصحاب الأحباب الأخيار الأبرار الذين ينقلون هذه الأشرطة في كل مكان، من شباب وشابات ودعاة إلى آخره. فإذا أنت لا تستغني عن تأييد أخا لك بالله وصاحبا لك بالله، احرص عليه، فقد يأتي ظرف معين لا تستغني عن تأييده أبدا. كذلك من الآثار، بل القرآن يقول هذا، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي بتأييد المؤمنين وبنصرهم لك، لهذا كان من اسم أسمائهم الأنصار. كذلك من آثارها المعونة، المعونة إنسان معين، والده يعاني من مشاكل اقتصادية وديون متراكمة وكثرة أولاد وقلة رزق وقلة معاش إلى آخره إلى آخره، وهذا إنسان متعسف ما يبث شكواه بل واهل الآخرين، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لكن من اللي يعرفهم بسيماهم؟ الصاحب، هذا صاحبه أو صاحب ولده، عسى ما شر، إيش في الوالد مهموم مغموم، إيش في أنت ثوبك هذا ما تبدله، ليش أنت راقعة، أنت ما عندك غيره، لكن ما في أي واحد براني يقدر يقول هالكلام. فيعرف من خلال المشاهدة بأن فعلا هذا محتاج إلى دعم مادي وإلى معونة. بعضهم رمضان ياي ما عنده يشتري حق أهله، يشتري حق عياله، قد تكون ديون، قد تكون عليه أقساط، قد يكون تعرض إلى خسارة، كاف وعاف ما حد يدري عنه. فلهذا الصاحب هو الذي يعلم ذلك، هو الذي يعلم ذلك. كذلك من آثارها الفتوة، الفتوة حياة الكشافة، حياة الأشبال، الفتوة اللي امتاز بها إبراهيم عليه السلام. ها؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى فيه الفتوة. ومن الفتوة الشجاعة والجرأة، الشجاعة الأدبية، حمل الفاس وراح للأصنام، ألا تأكلون؟ ما يردون، حجر كسرهم إلا كبيرهم. فهذه الفتوة تأتي من الصحبة، إذا كان لك صاحب فتى فيه خصال الفتوة الكريمة وصفاتها الطيبة، من شهامة، من مروءة، من شجاعة، من جود، من كرم، من بذل، من ثبات إلى آخره، تتأثر بهذه الفتوة. كذلك من آثارها القيادة، القيادة، كيف يخرج القادة، كيف يخرج السادة من الناس الذين يقودون الأمم؟ ثق أن عنده صاحب وصديق علمه وفهمه ودبره وذكره ووجهه حتى أوجد منه إنسانا عملاقا يقود الأمم، يقود الجيوش، يؤسس حضارات. كذلك من آثارها الحكمة وكسب الحكمة. كم من إنسان، نعم، استفاد من أخيه وصاحبه الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كذلك من آثارها أخي في الله الفقه، وعلى وجه الخصوص فقه الدعوة. مهما حاولت أن أدرس الشباب فقه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، مهما درستهم لا يكون الرزق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، ما يستوعب هذا الدرس إلا بالجانب العملي، عندما يرون الصاحب الصديق هو يتحرك بهذه المعاني ويدعو بالرحمة بالرفق وباللين وبالمحبة، فيتأثرون من خلال سلوكه. ومن هنا استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بأفعاله قبل أقواله أن يكسب الأنام قبل أن يحطم الأصنام، بأفعاله بسلوكياته. كلكم تعرفون قصة الحديبية لما رفض الصحابة يحلقوا رؤوسهم ويتحللون، فقالت له أم سلمة احلق رأسك يا رسول الله وانحر هديك وسيفعلون، عطته الأسلوب الصحيح، فعلى طول انحلق رأسه، تحلل، نحر هديه، فعلى طول الصحابة نفذوا هذا، مع أن كان أمرهم أطاعوه، لكن لما عمل بيده ذلك أطاعوه، بل تسابقوا إلى ذلك سباقا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من السرعة. إذن أحبتي في الله، فقه الدعوة يأتي من خلال مشاهداتك لصديقك وأخ لك. أضرب لكم يعني أمثلة من خلال المشاهدات كيف أني أتعلم فقه الدعوة من أخي في الله. إنسان لابس نظارة وبجواره شايب كبير السن، التفت عليه لقى في وجهه نظارة. الشايب هذا عمره تقريبا 80 سنة، يرى الشايب بأن الإنسان إذا أراد يصلي لازم يعني يشيل نظارته، يرى هذا في باله خلاص، وراسه متركب على هذا. وكم جادل الناس على هالنظارة هذه. هذا صديقي وصاحبي صلى يمه، فالشايب التفت عليه يوم خلص من الصلاة، قالت ما تستحي تصلي بنظارتك، قال سامحني يا عبد جزاك الله خير، يوم نشاهد حطها مخباته، قال أنا غشي كيف أنا صليت بنظارتي ولا نسيت، سامحني يا عبد، قال إيه عدل كلامك. شوف كيف. وغيره قال لا الصلاة بالنظارة جائز، الشايب قال له مو جائز، قال لا جاء وتنغوشه في المسجد. هذا رد عليه بكلمتين، خذها على حد عقله، رجال كبير ويمكن الله أعلم أنه مخرف بعد، فرد عليه بكلمتين. يوم قال أصلي بالنظارة شعله وحطها بجيبه وقال سامحني أطلني غشي يلتني ما صليت فيها، إذا كان الله خير يوم ذكرتني. سكت وارتاح وفن التعامل مع الناس، هذا علم تأخذه من خلال سلوكياتك مع هذا الإنسان ومع هذا الصاحب حتى تستطيع أن تتأثر وتؤثر به. كذلك من أثاره قتل الفراغ القاتل، هناك فراغ يسمونه فراغ قاتل وفعلا قاتل حقيقي، والدليل على ذلك شوف اللي يموتون بالسياكل وشوف اللي يموتون بالسيارات، من اللي قتلهم؟ اللي قتلهم مو السيكل او الدراجة النارية، اللي قتلهم الفراغ. الفراغ عنده فراغ ما يجي يسوي، فعلى طول ركب على الدراجة النارية مثل الصاروخ، طاح وطار راسه يمين تكسر ماش. اذا هذا الفراغ القاتل تقتله انت قبل ان يقتلك، لماذا؟ بالصحبة الصالحة اللي حتى تصبح معاها الأعمال أكثر من الأوقات، الأعمال أكثر من الأوقات، ما تقدر تضحك راسك لأن صاحبك هذا ما شاء الله يعينك على الخير والبر، من درس لدرس ومن جو محاضرة لمحاضرة ومن مجلس لمجلس ومن عمل إلى عمل ومن خير إلى خير ومن رياضة لرياضة ومن كذا إلى كذا، بحيث ما عندك فراغ. ومن آثارها إذا عالجت الفراغ القاتل عالجت مرض نفسي خفي اسمه الوسواس، وهذا من آثاره، وهذا الوسواس ذبح الناس الله يكفينا الشر، يعني خلى الإنسان شرباكة فدره حرج على أسفه الأمور، يشك بأهله، شك بزوجته، شك ببناته، شك بأصحابه، شك بجيرانه، متحدب، يشك بأكله، يشك بشربه، يشك بوضوءه، يشك بصلاته، كل وسواس شربك مركب كله من, 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 من أثر الشياطين وأثر الفراغ القاتل وقلة الصحبة، فتجده معذب معذب بشكل ما تتصور يا أخي الكريم. الوسواس هذا هم يقتل قتل بطيء، يعني يموت بالرصاصة أهون منه، هذا يموت بلحظة لكن هذا يموت موت بطيء ياخذ سنين والعياذ بالله. ان شاف زوجته رفع تليفون ذاك اليوم معركة من تكلمين ومن هو هذا ومن علميني وانت كذا، وان شاف يعني ولده ماسك له جريدة طلع فيها، انت قاعد طالع الصور طالع البنات انت طالع كذا، وكفخ اطراقات وذات بطنك، لا متهني مع زوجته لا متهني مع عياله، انحطوا له اكل له معون من جيرانه في رمضان يبي له نافله تشريد، كتب الزباله كتب ليش؟ قاعد انت تسوي في سحر يا ابن الحلال، جيرانك في رمضان جايبين له تشريد مسوي له سحر، لا تاخذون من احد لا تاكلون من احد انا علمتكم. فعايش بعذاب، تلقى اصفر مدردر حالته حاله مريض يمشي ويهز بسبب الهم والوسواس. لو عنده صاحب صديق حبيب هين لين كان فرحان ومستانس ومتهني وحياته طبيعية، وشوف الولد في المدرسة لما يكون انطوائي كيف يكون، ولما يكون عنده ربع أصدقاء يلعب وياهم ويركض. حتى يعقوب عليه السلام لما انقلب يوسف عنده أخوانه قالوا أرسله معنا قد يرتع ويلعب، يرتع ياكل ويلعب يروح يسرفل شوية في البراري يركض مع الغنم مع العشب مع كذا. صح كلمة الحق عرضوا بها باطل، لكن هذه حقيقة يعلمها الأخصائيون والمربون، أن خاصية اللعب والفرفشة والصحبة والزمالة والرفقة ضرورة من ضروريات الحياة. الإنسان ما سمي إنسان إلا أنه يأنس الآخرين، يأنس الآخرين، إلا إذا كان يعيش في اضطهاد وفي عذاب اضطهاد من فعالك. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. أما الإنسان العادي اللي في مجتمع مثل مجتمعنا، وأمة مثل أمتنا، وجيرة مثل جيرتنا، وربع مثل ربعنا، هذا عايش في أحسن الأمور وأهنأها وأضيعها. من آثارها يا أحبابي في الله راحة الأهل، أهلك أمك وأبوك وإخوانك وخواتك لما يعرفون أنك رايح مع فلان الدين الخير الحبيب يستنسون يرتاحون. وشوف الأبو اللي مره واحد من المسبنن وخذاب السيارة ودى المخير، يطحن يطحن متى يرد يا رب، عسى ما يعطونا مخدرة، عسى ما يعلمونا الجباير، عسى ما يعطونا فيلم فيديو جنسي، عسى 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 قاعد بس يعني في عذاب. واللي أبوه يعني ولده معه صديق صالح مرتاح مستانس، كل ما راح الدوانية وسأله عن ولده والله الحمد لله ولدي خير يمشي مع فلان مثله مستانسين وربع وصالحين، ما يترك المسجد ما يترك كذا. فإذا فعلا الصاحب الصالح راح للأهل، راح للوالدين، راح للإخوة والأخوات، ما يحاسونك ولا يخافون عليك. كذلك من الآثار أيضا اعتدال المزاج. أنت لو شفت فكرت اللي يبون المعدلات الكبيرة والامتيازات الكثيرة، ابحث تلقى عندهم أصحاب وأصدقاء ناس صالحين خيرين أبرار. واللي دائما دو دواوير حمر كدوارها الكبر وكل طاقط وكل أمه مقبول وإلا تحت المقبول، هذا تلقاه عنده مصبنة وصحبة سيئة مشتتين على جهده مشتتين على وقته، ويلجأ إلى الغش وفي النهاية من الساقطين. إذن فعلا الصحبة الصالحة تعدل المزاج وتهيئ النفس وتكثر الإنتاج. وشوفوا المجتمع الشيوعي لما حرم الناس بعضهم بعض من الصحبة الصالحة، شوف المجتمع العراقي لما صدام حرمه من الصحبة الصالحة، خلى الزوجة تشكب زوجها والزوج يراقب أخوه وأخوه مباحث على ولده والولد مباحث على عمه وعمه مباحث على خاله. فماذا حدث؟ بارت الأرض ومات الناس من الجوع وتمزقت الأمة. لهذا الصحبة الصالحة تدعم المجتمع وتجعل الجبهة واحدة متماسكة لا ثغرات فيها. وأمر سلاح بأيدينا أن نكون أصحاب، وأمر سلاح بالعدونا أن نكون أعداء متنافرين والعياذ بالله. وشوفوا المجتمعات لما تختل فيها هذا الأمر كثير من فتن ومتفجيرات ومفجرات وكذا إلى آخره. شوفوا الوضع في الجزائر، شوفوا الوضع في كثير من البلاد لما يختل هذا الجانب، كيف الإنسان يعني ما يأمن حتى على أهله ولا على بيته ولا على أمنه ولا على دينه ولا على صلاته. من آثارها أيضا يا إخواني الكرام تبادل الخبرة. بس أقف عند هذا حتى لا أطول عليكم. تبادل الخبرة، شنو تبادل الخبرة؟ يعني الإنسان عنده خبرة عنده تجارب، وصاحبه عنده خبرة عنده تجارب، يتبادلون، هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا خبرته وتجاربه وينتفع في الحياة ويصير أستاذ ومتخصص في كثير من الجوانب ببركة هذه الصحبة. وأنا أعرف إنسان له طبيب ولا درس الطب ولا تعلم عن الطب شيء، لكنه في الجيش ضابط، لكن أصدقائه كلهم أطباء، أصدقائه أطباء. والله إن ناخذ ويانا في حملات الحج ومعاه شنطة الأدوية، لأنه كل الأطباء في الحملات يجرون عليه اختبار، فيجاوب على أسئلتهم ويعرف كل الأدوية والأمراض طريق العلاجات وكذا، بس من المصاحبة. من المصاحبة صارت الآن الصحبة الصالحة، فلنقف معه ولنؤيده بالمال بالمادة بالدعاء بالإعلام ببث هذه الفكرة الطيبة. لأن أنتم يا أحبابي عايشين في مجتمع نظيف في محيطكم الأسري النظيف، لكن لو أنت تعديت خطوة واحدة وشفت حالات الناس، شفت الولد المخدر لما يدخل البيت يهجم على خواته، شفت الأبو اللي يرونه كل ليلة إلى المخفر سبت ولده، شفت الولد اللي يخطب سيارة أبوه وسوي حادث يذبح له ستة أبوه بالسجن لازم يدفع غراماتهم وإلى آخره. إذن قضية الصحبة الصالحة هذه قضية حياة وسكينة وطمأنينة، وأعظم من هذا في الدنيا الستر. الستر، تخيل أنك أنت مستور وأسرة مستورة، لحد لا بالصحف يشهرون ببناتك ولا يشهرون بعيالك ولا بالمخافر اللي تجد الله في محاضر. ثم الآخرة لما يحشر الله الأبرار ويحشر الشياطين. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ أو كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى في كتابه الكريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أحبتي في الله، هذا صنف وهذا صنف، ولنختار الصحبة الصالحة أو الصحبة السيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحث أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم بهذا المشروع الطيب المبارك الصحبة الصالحة، وأن يدعم هذا المشروع من قبل المؤسسات الدولة والأثرياء والأغنياء وأولياء الأمور. وأسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نسألك الأصحاب الأخيار الأبرار في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا وأصحابنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم بارك رقيتنا وأجب بحجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا بين يديك إلا رحمتنا، وبقوتك وضعفنا وغنائك عنا وفقرنا إليك إلا أغنيتنا. هذه نواصينا بين يديك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من البارين بوالدينا ووالد والدينا. اللهم اجعل أولادنا يبروننا، واجعلهم قرة عين لعيوننا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أعن ولي الأمر على تطبيق الشريعة الإسلامية والحكم بالإسلام برحمتك يا رحمن. اللهم وحبب الشعب والأمة إلى حكم الله، وهيئهم إلى ذلك، واجمع أمة المسلمين على قلب قائد رباني يسمع كلام الله ويسمعها، وينقاد إلى الله ويقودها، ويحكم بكتاب الله وتحرسه. وأسألك اللهم أن تطفئ نار الفتنة في بلاد مصر، وفي بلاد الجزائر، وفي بلاد تونس، وفي بلاد الأفغان، وفي بلاد كثيرة من بلاد المسلمين. اللهم وألف على الخير قلوبنا وقلوبهم. اللهم ألف على الخير قلوبنا وقلوبهم. اللهم احسن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح بين المجاهدين وسدد رميهم، واجبر كسرهم وفك أسرهم، لا إله غيرك ولا رب سواك. اللهم احسن دماء المسلمين في البوسنة والهرسك والشيشان. اللهم احسن دماء المسلمين في كردستان وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرنا على من عادانا يا رب العالمين. من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا أعداءنا بما شئت. اللهم اكفنا أعداءنا بما شئت، واجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وإيمانا، سخاء ورخاء. اللهم اجعلنا ممن يشهد ليلة القدر فتستجيب دعاءه. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اكتب لنا فيه عمرة كحجة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ويسر لنا حج هذا العام، لا إله غيرك ولا رب سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.